قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نور العلم والإيمان وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية. فهيا يا إخوتي هيا نجدد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى، ونحمده سبحانه ونصلي ونسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، هذه الحلقة 23 في حديثنا حول تبيان السنة النبوية المطهرة. موضوع حلقتنا هو حكم الطعن في الصحابة رضوان الله عليه. لعلي ذكرت على مدار حلقات مضت 3 أو 4 حلقات الحديث عن الصحابة رضوان الله عليه، شهادة القرآن الكريم للصحابة وثناء الله عز وجل عليهم، شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة وثناء الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم. الحقيقة كان فيه لسه شهادة الأعداء للصحابة، شهادة الصحابة بعضهم لبعض، بس أنا ما حبيتش أضيف دي دلوقتي، لكن أنا حبيت أقدم حكم الطعن في الصحابة، لأن احنا عندنا الآن كثر جدا مسألة الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بقى موضوع يعني بقى زي تحس انه موضة وبقى موضوع عادي، وبقت كل الناس تطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وبقت في قنوات متخصصة تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات الكريمات الجليلات. الموضوع بقى كده زاد عن حده لدرجة ان الإنسان صار يسمع هذا السب بشكل عجيب جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا، نبه على هذا الكلام. مرة ينبه عن طريق الحكاية، ومرة ينبه عن طريق النهي عن السب. فمرة يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومرة يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومرة يقول ان الصحابة دول هم الامنة، الامن او حائط السد المنيع تجاه نزول الشر والعذاب على الامة، فاذا ذهب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتى الناس ما يوعدون. ده الكلام ده من قديم من زمان. ومرة النبي عليه الصلاة والسلام يحكي موضوع سب الصحابة او لعن الصحابة في نطاق حديث لما يقول اذا فعلت امتي 15 خصلة، ويحكي 15 خصلة، يقول إذا اتخذ الفيء دولة والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القوم فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وظهرت الأصوات في المساجد وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها. هو ده اللي حاصل دلوقتي، ولعن آخر هذه الأمة أولها، يعني معنى كده ان احنا في اخر الامة، في اخر الزمان. معنى كده ان احنا في اخر الزمان. ليه؟ لان ياهو ادي الناس اللي قاعدة يعني تنشر على الملأ. هو اللعن موجود والرافضة موجودين من القديم من الزمان، بس الحقيقة الموضوع زاد جدا عن حده في الفترة دي. ولعن اخر هذه الامة اولها فانتظروا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسف ومسخ وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. كلام واضح، وخلي بالكم ان الصفات دي كلها جت فينا، حصلت واصبحت فينا هذه الصفات، والكلام بقى واضح جدا وبقى معروف جدا. اصبحت الامانة مغنم اي غنيمة، وده حصل. اصبح التعلم لغير الدين، وده حصل. اصبح تعلمنا لغير الدين. اطاع الرجل امرأته وعق امه، وده حاصل كتير وبكثرة. وادنى صديقه واقصى اباه، وده حصل حصل دلوقتي وبكثرة. يعني أنا أعتقد أن يعني جاءني على الهاتف سؤال بالأمس أن رجلا حاول أن يقتل أباه عدة مرات، ماذا يفعل؟ مصيبة، واحد عايز يقتل أبوه، حاول يتخلص من أبوه ثلاث مرات، ثلاث محاولات، حتى أصابه في بالسم فكاد أن يودي بحياته، وأوضع رجل في 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 ظروف صحية خطيرة جدا، كل ده عشان خاطر الميراث. طيب ما هو انت لو قتلته، ما هو انت تمنع من الميراث بحكم الشرع. فلو واحد قتل ابوه، بعدين ايه قتل ابوه؟ دي مسألة بقت صعبة جدا، ده مسألة خطيرة جدا، احنا بقينا في يعني انا عايز اقول بلاوي متلتلة عادة يعني تتراكم بعضها على بعض، والاخرى حتى وانا في الطريق تتصل تقول قبل الحلقة بوقت قليل ان هي تزوجت رجل لكنه لا يريد ابنتها، واقسم عليها بالطلاق ان ما الولد ما البنت ما تعيش معاهم، تعمل ايه هي بقى؟ هو بيجي لها 3 ايام في الاسبوع، تعمل ايه؟ كلام برضو احيانا يصل الواحد بيسمعه يصل الى حد الاستفزاز، ان هي بتخلي البنت تنام تحت السرير الايام اللي موجود جوزها فيها وتنكر وجودها لغايه ما يخرج. انا مش عارف فين الامومه، أو إيه المفهوم في هذا؟ فين الإنسانية اللي موجودة عندها؟ سيبك بغض النظر عن أنا يعني صرفت بعيدا عن الكلام عن السؤال إن إيه الحكم؟ إن هو كده الطلاق واقع ولا مش واقع؟ سيبك من الطلاق واقع ولا مش واقع، لكن أنا لفت نظري المسألة، إيه ده؟ ده إيه الموقف الخطير ده اللي الناس بتعمله؟ أدنى صديقه وأقصى أباه، ساد القوم فاسقهم، ساد القوم فاسقهم، وده موجود كتير جدا مما يسود الناس، أفسقهم وأكثرهم فسقا وأكثرهم فجورا، ظهرت الأصوات في المساجد، وطبعا ما أكثرها ظهور الأصوات في المساجد، ظهرت القينات والمعازف اللي هي المغنيات والراقصات، ودول ما أكثرهن كتير جدا، وده موضوع عادي. شوف انت عندكم كام قناة الآن على الأقمار الصناعية بتبث القينات اللي هم المغنيات الراقصات، والله كان الأول يبقى مغنية فقط ليست براقصة، وراقصة فقط ليست بمغنية، هو ده مش معناه ان المغنية كويسة والراقصة كويسة، لا، لكن احنا يعني وصلنا الى حد الانتهاء في المسألة، القينات والمعازف وشربة الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها، وشربة الخمور دي بقت حاجة يعني بقى عادي، ولعنة اللي انا عايز اتكلم فيها بقى، ولعنة اخر هذه الامة اولها، ولعنة اخر هذه الامة اولها، ادي اللعن اللي بيحصل، ادي سب الصحابة اللي بيدور، ادي سب الصحابة اللي بيكون. يمكن فريق الاعداد اعد يعني تقرير سريع كده، جاب بعض لقطات من هؤلاء مدعي العلم الذين يسبون الصحابة، قاعدين بيسبوا الصحابة وبيسيئوا ليهم في الكلام، عشان تشوف تنفيذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولعن آخر هذه الأمة أولها. هنشوف مع بعض كده الناس دي بتقول إيه. أنا ممكن أنقل كلامة، لكن الحقيقة أنا مش عايز تسمع في كلامه بيتكلموا عن إيه وبيقولوا إيه في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نشوف كده تقرير ده.
آن الحق بالتبيان.
مرة ثانية الإمام يصلي بأبي أمي، ودخل سائل في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في بيته مع مجموعة من اليهود الذين أسلموا، واحد منهم مخيرق صاحب الحوائط السبعة، مخيرق يهودي أسلم وعنده 7 بساتين أعطاها هدية لفاطمة الزهراء سلام الله عليه. شوف هذا اليهودي اللي أسلم يعطي الزهراء 7 حوائط، 7 بساتين، والآخرون ينتزعون فدك من فاطمة الزهراء ويدعون أنهم على دين الإسلام.
لماذا سميت عائشة بحمراء؟ حميراء تصغير حمارة، ما هي الله. تضحكوا ليه؟
كل واحد منهما كان كالفار، فار جرد يخاف جبان، لم يحققا اي انتصار، جبناء لم يصح في التاريخ تمكنهما من قتل مشرك واحد على الاقل. مشرك واحد، تبحث في طول التاريخ وعرضه تجد انه لا يصح حتى انه واحد قتله ابو بكر في غزوات رسول الله وحروبه، واحد قتله عمر. جبناء اول ما تبدا الحرب والمعركه كانا ينهزمان ويهربان ولا يعودان. عمر يستقوي على النساء على الضعفاء، ويستقوي على الرجال بمن حوله من الاوغاد، ولهذا هجم على دار الزهراء صلوات الله عليه. والا اذا كان هو بمفرده امام علي بن ابي طالب لوجدت ان عليا بمجرد ان يرمقه رمقه من نظره، واذا بقدره قادر عمر بن الخطاب اسلامي صارت في جحر في استره.
بيان الحق بالتبيان.
يعني هذا هو كلامهم، هذا هو كلامهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلامهم عن أبو بكر وعمر. كلموا عن أبو بكر وعمر على أنهم فيهم هذه الصفات التي يعني يعجز اللسان أن يذكر هذا الوصف على أبو بكر وعمر، اللذان أثنى الله عليهما في عديد من القرآن الكريم. القرآن الكريم اللي بيحكي على سيدنا أبو بكر وبيحكي على سيدنا عمر، القرآن الكريم اللي بينزل برأي سيدنا عمر: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. القرآن الكريم اللي بينزل عشان يوصف مكانة سيدنا أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. القرآن الكريم اللي بيتكلم على أبو بكر وعمر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. القرآن الكريم اللي بيقول عن هؤلاء الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. القرآن الكريم بيتكلم على الناس دي بهذه الكيفية. وشوف شوية ناس، انا مش عايز طبعا اخرج عن نطاق المنهج العلمي، انا مش عايز اخرج عن نطاق المنهج العلمي في هذه المسألة، انا خليني اقول نتكلم كلام بس بغاية من الادب، ودع غير المؤدب يقول ما يشاء وغير المحترم نفسه يقول ما يشاء، لكن خلينا احنا نتكلم بضوابط العلمية الصحيحة، لأن احنا مش هي مسألة تطول لسان، هذا يحكي في هذا ويسب في هذا ويشتم في هذا، لا أبدا. أنا بس كنت عايزك تسمع وتشوف إن حكم احنا زمان لما كنا ندرس الشيعة والطعن في الصحابة والكلام، الواحد ما كانش مقتنع بما يقوله أساتذته، مش مقتنع إيه الكلام ده، وفي حد ممكن يسب أبو بكر وعمر؟ وهو جه اليوم اللي الواحد يسمع بأذني هذا الكلام وهذا السب وهذا اللعن. دي مسألة خطيرة جدا، ده موضوع خطير جدا. عشان كده أنا عايز أقول كلام العلماء في هذه المسألة. قالوا أن الرافضة يرون أن جميع الصحابة كفار، الناس دي شايفين أن الصحابة كلهم كفار ما عدا قليل منهم. الطعن ده والسب ده اللي هم بيعملوه، اللي حد بيسب السيدة عائشة رضي الله عنها وبيقول، يعني أنا مش عارف، يعني تقريبا لما احنا تخلينا عن اللغة العربية وتخلينا عن فهم اللغة العربية، ترتب على ذلك ان اي حد بقى يتكلم في اللغة العربية زي ما هو عاوز. ليه؟ لان اللي مستمع مش فاهم حاجة في اللغة. وانا اعتقد ان هذا الرجل لو قال ان حميراء تصغير حمارة، لو قال هذا الكلام في عصر الحجاج بن يوسف الثقفي لأطاح برقبته، لأن دول كانوا ناس عندهم فهم وعلم. كان إيه يعني إيه مدى العلم أو التعلم الذي تحصل عليه حتى يصيغ لنفسه أن يقول مثل هذا الكلام؟ والتاني يقول اليهودي لا أعطى للسيدة فاطمة مش عارف سبعة إيه، روايات وحكايات. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من هذا الكلام. وكأنه يفضل هؤلاء اليهود الذين أسلموا على كبار الصحابة رضوان الله عليهم الذين أثنى الله عليهم. عشان كده أنا عايز أقول إن الطعن في الصحابة بهذه الكيفية بيترتب عليه عدة أمور. الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه عدة أمور. أمر الأول الطعن في ذات الله عز وجل. أول حاجة يترتب على الطعن في الصحابة عدة أمور. أول حاجة فيهم الطعن في الله عز وجل، إن إحنا إن هم كده بيطعنوا في ذات الله. يعني إيه بيطعنوا في ذات الله؟ لما يكون القرآن الكريم أثنى عليهم، لما القرآن الكريم يقول بصيغة التوكيد باللام وقد لقد رضي الله عن المؤمنين، لما القرآن الكريم يقول رضي الله عنهم وأرضاهم، لما القرآن الكريم يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ولما يقول في الآخر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، يبقى كده هناك طعن في ذات الله عز وجل، في كلام الله عز وجل الذي أثنى على هؤلاء الصحابة. يترتب على الطعن في الصحابة أيضا أمر آخر مهم جدا، وهو الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه بذلك يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد فشل في تربية جيل من الصحابة. التعبيرات اللي احنا بنسمعها دلوقتي، اللي احنا بنسمعها دلوقتي لما يجي واحد يقول لك النبي فشل في رحلة كذا والنبي فشل في كذا والكلام ده، التعبير ده جه منين؟ مصدره فين؟ مصدره هذا الطعن في الصحابة. ان احنا لما نطعن في الصحابة، في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأننا نطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم بذلك يعتبرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوفق ولم ينجح في تربية صحابته. ومين يقول كده إلا واحد جاحد، إلا واحد جاحد منكر، إلا واحد ليس فيه درجة من ولا ذرة من ذرات العقل أو الفهم إن يقول كلام زي كده. إن الصحابة رضوا الله عليهم بكل هذا الإجلال والتقدير والاحترام وكل هذا الأدب الذي تناقلته آيات القرآن الكريم، كم من آيات القرآن الكريم تناقلت وهي تحكي أوصاف هؤلاء المؤمنين. يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما الرجل يعني اتهم ابنته عائشة رضي الله عنها بالزنا ورماها بالزنا، وبعدين القرآن قال له اعفو عنه، قال ما مش حاضر اعفو عنه ازاي؟ فالقرآن الكريم يقول له ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شوف العرض، شوف بيعرض عليه القرآن، بيعرض عليه بيقول له ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فسيدنا أبو بكر يقول بلى ربنا نحب أن تغفر لنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ شوف الكلام، شوف الكلام بتاع القرآن الكريم في الحوار. إذن الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه عدة أمور. أولها الطعن في ذات الله، ثانية الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثها الطعن في القرآن الكريم. يبقى كده بقى عندنا طعن في القرآن الكريم، ده اللي بيترتب على الكلام اللي هما بيقولوه، ضرب الثوابت كلها اللي موجودة، ضرب الثوابت اللي موجودة عندنا، الطعن في الله، الطعن في الرسول، الطعن في القرآن الكريم. يبقى في طعن في كلام الله عز وجل. ليه؟ لأن القرآن وصلنا بواسطتهم، القرآن جالنا عن طريقهم، القراءات الروايات الكلام كل اللي نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث كلها المنقولة هم اللي رأوها، هم الرواة الأول الذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا. خلي بالك، كذلك يترتب على هذا الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر، وهو الطعن في دعوة الإسلام. الطعن في دعوة الإسلام، إزاي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في إلا في عدد قليل من الصحابة رضوان الله عليهم، ثلاثة ولا أربعة اللي أثر فيهم. يبقى يترتب على الطعن في الصحابة إيه؟ الطعن في دعوة الإسلام. أنا مش هقول، أنا خليني أسلك مسلك علمائنا ومشايخنا، مشايخ الإسلام القدامى في كلامهم وهم بيقولوا الحكم الشرعي على هؤلاء الرافضة. أنا بلاش أقول اللي بيتقال دلوقتي من علمائنا الأجلاء ومن كلامهم، لأن كلامهم جد صعب وهم عندهم حق في اللي بيعرضوه، بس خلينا برضو إحنا نلتزم المنهج العلمي الدقيق عشان ما نقولش كلام إحنا خارج عن نطاق. إحنا مش معركة، هي مش مسألة معركة، لا هي مسألة علم مش مسألة معركة. إحنا مش بنتخانق، إحنا مش قاعدين بنتخانق مع بعض، لا إحنا بنقول على وفق ضوابط شرعية إيه الحكم. فخليني أقول لك رأي العلماء. يرى علماء الأمة أن من يطلق لسانه بالتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعاطى منكرا من المنكرات وكبيرة من أعظم الكبائر، يعرض فيها نفسه لحبوط عمله والخروج من دائرة الإسلام. أدي الحكم، حكم الطعن في الصحابة. العلماء شايفين إيه؟ إن أي حد بيتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو بذلك قد فعل منكرا من المنكرات، وقد فعل بذلك كبيرة من أعظم الكبائر. هذه الكبيرة من أعظم الكبائر تستوجب منه أن يتوب إلى الله منها، وإلا حبط عمله. يعني سبه في الصحابة يحبط عمله، لأن اللي بيسبه الصحابة هم برضو بيصلوا بيصوموا بيزكوا بيحجوا بيأدوا الأعمال، فسبهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيوصلهم إلى حبوط العمل، حبوط أعمالهم. خلي بالكم من القصة دي، وكمان حيوصلهم ألا يرفع عملهم إلى السماء. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. إذا حد يذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسوء يبقى ده الإسلام بتاعه هو متهم عليه. ده قد يكون زنديق وقد يكون منافق، قد يكون زنديق يعني يخفي ما في باطنه من كفر ويظهر إسلامه، وقد يكون منافق عليم اللسان. الكلام ده يعني أتحدى أن يكون هناك الذين يسبون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام الذي سمعتموه أتحدى أن يكون هذا الكلام صادر من منابع صحيحة دقيقة. أتحدى هذا، مش ممكن يحصل الكلام ده، ده كلام مش مظبوط. بس هم استغلوا جهل الأمة، استغلوا جهل الأمة في هذه المسائل، فعشان كده عملوا الكلام ده. يقول الإمام مالك عند قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وهو بيتكلم على محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. شوف الآية عمالة توصف في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إيه؟ يقول: من أصبح في قلبه غيظ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فقال يعني هو الإمام مالك ما صرحش بكفرهم صراحة، لم يصرح بكفر صراحة، لكن الكلام مفهوم اهو. بيقول بس ده كان أدب العلماء وأدب الفقهاء، كان عندهم أدب، كان الكلام كانوا متأدبين تماما الأدب في هذه المسائل، ما كانش حد بيتعدى الأصول ولا الضوابط العلمية، الناس كان عندها أدب واحترام. فقال والله اللي يصبح وفي قلبه غيظ لأحد من أصحاب محمد أصابته من هذه الآية، يعني ليغيظ بهم الكفار، فاللي عنده غيظ أصبح هو منين؟ واضحة، واضحة المسألة، أصبح هو من الكفار. خلي بالكم من 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 مسائل وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو حكمه كما ذهب إليه العلماء، قالوا أنه من يفعله فقد تعاطى منكرا من المنكرات وارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أكبر الكبائر أن يسب أحدا أو أن ينتقص من قدر أي من الصحابة، فالصحابة كلهم عدول. لكن أنا عايز أقول إن الصحابة عندهم، هم بشر يخطئون كما يخطئ البشر ويصيبون كما يصيب البشر، وهؤلاء الصحابة أمة لها ما خلت ولها ما كسبت، خلاص ده موضوع منتهي وانتهت القصة، ولها ما كسبت بقى، من أصاب فيها أصاب ومن أخطأ فيها أخطأ، الحكم في هذا الأمر لله. لكن إحنا إيه الهدف من جراء هذا السب إلا أنك تريد أن تطعن في الله وفي رسوله وفي كتابه؟ إيه الهدف من هذا إلا هذا الطعن في الله وفي رسوله وفي كتابه والطعن في دعوة الإسلام؟ أنتوا شايفين فيه هدف ثاني غير كده؟ لا أعتقد. ولذلك قال أيوب السختياني: من انتقص أحدا منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، وأخاف ألا يصعد عمله إلى السماء. كان الكلام برضو في رقة كده في التعامل، في رقة في التعامل وفي الأدب. إحنا الحقيقة معانا صلاة حول هذا الموضوع، وأنا معايا برضو رسائل اس ام اس جاتني وردت الآن، وأنا إن شاء الله سأحاول الإجابة عليها على قدر المستطاع. طيب الأخ تامر من الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير إن شاء الله.
جزاك يا
الله. أنت حضرتك والله السؤال اللي أول سؤال كنت هسأله حضرتك، يعني أعتقد أنت كنت سبقتني بيه وقلت حضرتك.
إيه هو؟
أنا كنا عايزين نعرف يعني في حلقة طبعا بإفادة كبيرة، إن الهدف الحقيقي من الطعن والنيل من أمهات المؤمنين والصحابة عند الشيعة الروافض. إيه الهدف الحقيقي وراء ذلك؟
طيب حاضر.
تمام؟ ده السؤال، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية عايزين نعرف دور كل مسلم حق يعني من اهل السنه تجاه حب اهل البيت، مع العلم اننا نحن نحب اهل البيت ونحن اولى الناس بهم.
نعم.
فكيف يزداد عندنا الحب لهم؟
نعم.
تمام يا شيخنا. وارجو برضك توضيح في حلقه برضك اخرى.
نعم.
كل صحابي فتح دوله من
حلقه يعني
كذا حلقه، لان الموضوع اكيد فيه افاضه كبيره قوي يعني.
طيب حاضر.
توضيح كل دولة إسلامية فتحت على يد صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وعايز أقول لهؤلاء إزاي الإسلام فتح على أي يعني الدول الإسلامية فتحت على أيدي هؤلاء الصحابة.
نعم.
وكيف وصل الإسلام في كل بقعة من بقاع الأرض.
نعم.
بس فأرجو حاجة، أرجو حضرتك تبقى توضح في حلقات يعني أخرى في المواضيع دي.
طيب حلو.
ونقطة تانية يا شيخنا معلش دي يعني قد تكون خارج الموضوع.
طب.
بالنسبة طبعا الفتن كثيرة يعني كثرت كثيرة في الآونة الأخيرة دي.
نعم.
فبالنسبة للآية بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فهنا دلوقتي اللام ديت ليضل للتعليل أم للصيرورة؟ لأن بعض الآونة الأخيرة برضو في الأوقات ديت إن بعض الناس بتقول ليضل، اللام هنا إذا كان المستمع للأغاني تمام، اذا كان المستمع للاغاني هيسمعها هو بنيه ان هو بيحب الاغاني بينه وبين نفسه، يبقى اذا هنا ما يقعش عليه حكم الايه. تمام يا شيخنا.
تمام.
وبرده حاجه ثانيه، اذا اللي هو الحديث ومن ستات ايام على امتي يستحلون فيها الحرى والحرير لاخر الحديث، برده اللي هو وقع في الخطا بيقول اذا كان الحديث اذا كان الشخص اكتمل فيه كل هذه الصفات السيئه يبقى اذا هو يعني حكم الاغاني يقع عليه برضه.
يعني ايه اكتمل فيه كل الصفات؟ مش فاهم.
يعني اذا كان قاعد في جلسه
حر وحرير يعني زنا ومعازف وكل الكلام ده
تمام، يبقى اذا هو مضل ويقع عليه
تمام
عقاب من عند ربنا.
ده كلام مظبوط. امال انت عايز ايه بقى؟
يعني
هو يعني لو بيعمل كل حاجه لوحدها ما يتحاسبش عليها.
لو بيسمع اغاني منفرد بقى بغض النظر عن الحاجات دي يبقى كده هو في السليم وامان. بس لكن لو وقع في كل الاشياء دي يبقى اذا هو مفسد.
فهمت كلامك.
تمام. ارجو بقى توضيح النقط دي بعد اذن حضرتك.
انت قلت نقط كتير، انت عايز 4 حلقات أو 5. الهدف الحقيقي من الطعن في الصحابه احنا قلنا، لسه بنقول الهدف الحقيقي من هذا هو الطعن في الله وفي رسوله وفي القران الكريم وفي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم او الدعوه الى الاسلام، هو ده الهدف الحقيقي من جراء هذا الكلام. النقطه الثانيه، دور كل مسلم من اهل السنه تجاه حب اهل البيت. حب اهل البيت فرض ما فيهاش كلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني اكون حد فاهم ان هذا الكلام احنا لما بنقول الكلام ده على الشيعة اللي هم بيسبوا في الصحابة وبيعملوا ان معنى ذلك ان ما فيش حب لآل البيت. لا، المسألة مش كده خالص. بس كيف يكون حب آل البيت؟ ازاي؟ ايه المقصد؟ المقصد بحبهم عبادتهم، ولا المقصد بحب آل البيت التمثل بعبادتهم، ان احنا نعمل زي ما كانوا بيعملوا؟ ادي حب آل البيت. حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرض، ما فيهاش كلمتين، احنا لازم نحبهم، ده بالوجوب علينا. لان اي بغض لاحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هيؤدي بنا الى هذا الحكم الذي رآه علماء الأمة، ان ده منكر من المنكرات ومن كبائر الذنوب، هنقع في المسألة دي. فلابد ان يكون هناك حب لآل البيت، لكن كيف يكون الحب؟ هو ده الموضوع اللي عاوز، يعني عايز استفاضة وعايز شرح. مختصره ان يكون حبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم انما هو حب بالتمثل بافعالهم وباعمالهم، والا نسيء اليهم، والا نسب احدا منهم، والا ننتقص من قدر احدهم، والا نتمسك بالاخطاء التي وقع فيها بعضهم، ما نقعدش مسكين فيها بقى ونقول لانهم بشر يخطئون كما يخطئ البشر ويصيبون كما يصيب البشر، وتلك امه قد خلت لها ما كسبت. كل دوله اسلاميه اتفتحت على ايد حد من الصحابه. انا طبعا عارف ان انت متاثر بكلام الاخ اللي كان عمال يتكلم ويقول لك ان هم جبناء وما ومش عارف وكانوا بيفروا من القتال. ده واحد مش فاهم حاجه، يعني ابسط مساله اقولها لك، ده واحد مش فاهم حاجه، لا فاهم حاجه في حاجه، لا ارى غزوات ولا ارى تاريخ. لان حتى احنا التاريخ بتاعنا للاسف في كثير من المغلوطات كثيره جدا موجوده، لكن الله سبحانه وتعالى قيض لها اهل العلم الذين ينتقون هذه الأخبار ويصححونها وينتقدون زيفها. ربنا سبحانه وتعالى برضو جند وقيد لنا العلماء اللي ما زالوا حتى الآن في رسائل الماجستير والدكتوراه في كل الجامعات الإسلامية، ما زالوا حتى الآن يستخرجون هذه المتناقضات الموجودة في كتب التاريخ. فيعني لا ريب في هذا، لأن دول ناس ما لا أروا ولا شافوا ولا اتبعوا. السؤال النقطة الرابعة اللي هي الآية بقى في خصبة من الناس، انا هاخد اتصالات وحرد على الآية دي ان شاء الله سبحانه وتعالى ردا دقيقا، لاني انا عارف ان عليها شوية كلام كده كتير، فخلينا نرد عليها ان شاء الله. مين يا استاذ؟ مين معنا؟ استاذ عاطف، السلام عليكم.
سلام الشيخ،
اهلا وسهلا.
معك عاطف الزيت،
اهلا
بحضرتك. النقطة اللي بتكلم فيها مع حضرتك لو سمحت، يعني ايه هي؟ طالما ان هناك هدف من الطعن في الصحابة وهو الإغلاط بالقرآن الكريم وجهود النبي عليه الصلاة والسلام والحاجات دي كلها، ليه احنا كمسلمين ما نضعش برامج تخطيطية للمحافظة على التراث الإسلامي؟ نمرة واحد، النشر في الكتب الدراسية من المنهج الابتدائي بحياة الصحابة بالسيرة النبوية، بأن يكون هناك رابطة قوية تجمع علماء المسلمين على العالم بوضع خطط توضيحية لنشر كل حياة الصحابة للأطفال من الابتدائي الإعدادي الثانوي. ليه المناهج الدراسية فارغة تماما من السيرة النبوية؟ ليه الكلام ده؟ ليه القنوات الخاصة بالدولة مثلا على سبيل المثال ليه ما بتوضحش كل هذه الأمور بدل الأغاني وبدل الكورة وبدل الكلام اللي بيحصل اللي هو أساسا بيدي فرصة للعالم الآخر في الطعن في حياة الرسول؟
ما احنا يعني بتكلم هو على القنوات، ما احنا مال ايه الكلام؟ ما انا بتكلم هم ايه الكلام اللي احنا بنقوله؟
حضرتك بتتكلم على قناة زي قناة الناس، احنا بنتكلم على كل القنوات، ليه ما تفرغش برامج مخصصة وعمم على جميع القنوات؟
ما هي دي اسمها قناة الناس لكل الناس.
مظبوط الكلام ده، ما طيب. احنا برضه في ناس ما بتسمعش قناة الناس.
تمام.
مظبوط الكلام ده؟
طيب.
لازم انا اخش في عمق الناس. انا اخش في عمق الناس، وفي نفس الوقت لازم انشأ الاطفال الصغار من البداية على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، على صحابة الرسول، على بيان قدرهم، على معرفة كل صاحب من الصحابة ايه الجهود اللي هو عملها.
بارك الله فيك ونفع الله بك، هذا كلام طيب وجيد، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنك صالح العمل. انا هرد عليك دلوقتي يا استاذ عاطف، بس خليني ارجع لقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا. ايه الكلام ده بقى؟ ايه الكلام؟ ان في بعض الناس طلعوا على بعض الفضائيات واعلنوا وقالوا ان الغناء إذا كان الإنسان بيسمعه بمعنى بنية الإضلال يبقى ده حرام. أما إذا كان واحد بيسمع الغناء كده خلاص ما فيش مانع إن يسمع الغناء وما فيش حرمة في هذا الكلام، وفتح بابا عليه قويا شديدا من أهل العلم. إحنا مش هنرد كما يرد الناس الآخرون إن هي مسألة معركة زي ما قلت، خلينا نرد رد علمي دقيق. إحنا كتير من الناس ما بتبقاش عندها فهم أو علم بقواعد اللغة، وده سهل قوي يقع في أي وقعة من الوقعات. اللي مش دارس اللغة سهل يقع في وقعة من الوقعات مثل هؤلاء الناس الذين يقولون هذا الكلام لكثير من الشباب. وأنا أعرف أن كتير الشباب اللي بيسمعوا لهؤلاء الدعاء الجدد من أصحاب المدارس اللي هي الناشونال والإنترناشونال والحاجات دي، يعني شباب تعلموا في مدارس لغات ومدارس دولية ومدارس وعلى هذا القبيل. الناس دي أي كلام يتقال هم بياخدوه وبيتعاطوه، وصعب ان هم ينقضوا اي شيء من هذا الكلام، ما عندوش ملكة النقد لانه ما عندوش الدراية الكافية باللغة. لكن لو واحد زي حالتي طلع كده على الشاشة وراح جاب قاعدة كده في اللغة الانجليزية مثلا، وبعدين راح قالها، او مش بيشرح قاعدة في اللغة، هو بيقول جملة مثلا من جمل اللغة العربية واخطأ في الحروف ووضع حرفا مكان حرف، ايه اللي هيحصل في الاول لما الكلام ده يتردد؟ اللي قاعد دارس اللغه الانجليزيه هيقول يعني الشيخ يعني معلش غلط، بس هو يقصد يقول كذا. طب لو جينا بقى الشيخ اصر على هذا، قاعد يقول مثلا، خلينا نضرب مثال معلش سامحوني، مثلا يقول قاعد يقول I used to come، انا كنت باجي on Wednesday، انا كنت باجي يوم الاربع، وفضل يقول بدل ما يقول on Wednesday قاعد يقول at Wednesday at Wednesday at Wednesday، شال on وحط at، ما تنفعش. فالناس اللي هم دارسين اللغة الإنجليزية قاعدين يقولوا يعني شيخ عمال يردد الجملة دي وبتاع، بس هو يعني لو كان يقول يعني شال at وحط on كان حلها. فريق تاني يقول لك ايه دخل الشيخ بيتكلم في قاعدة زي دي، واحد اتصل عليه قال له لا قول on، قال لا دي قاعدة في اللغة الإنجليزية، قال له لا يا عم أنا مش عايز قاعدة، ما فيش ماني دعوة بالقواعد، أنا بقول at Wednesday لازم تبقى at Wednesday، لا يا عم غلط. فالتاني الدارس يقول لك إيه دخل الشيخ في القواعد دي، لا ولا أي واحد عام هو. فلو كان هذا الخطأ في لغة إنجليزية أو ألمانية أو فرنسية مما يتعلمها هؤلاء القوم لردوا جميعا على القائل بهذا الكلام. لكن لأن الكلام في النحو وفي اللغة العربية، وده حالي أنا حتى لما بقاعد بتفرج على التلفزيون، لما يجي واحد يخش كده في مسلك لغوي في حتة معينة، يعني أنا إيه دخله ده؟ إيه اللي جابه هنا في القواعد النحوية؟ إيه اللي خليه يدخل هنا؟ طب ما تخليك ماشي زي ما أنت ماشي في طريقة الدعوة بتاعتك، أنت إيه جيبك هنا؟ فمثلا في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، شرحت على اني المعنى بتاعها على اني لو واحد بيسمع اغاني لوحده مش قصده انه يضل عن سبيل الله خلاص يسمع، لان اللام هنا للتعليل. تعالوا بقى نشوف مع بعض اللام بقى دي للتعليل ولا للسيرورة. خلينا نعرب الجملة كلها الاية كلها، وانت لما نعرب لك الاية انت هتفهم الموضوع. الكلام معناه في غير القرآن، تفسير الاية في غير الفاظ القرآن، من يشتري من الناس لهو الحديث ليضل، لأن يضل عن سبيل الله. والإعراب يكون هكذا، من الناس شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، من مبتدأ مؤخر، يشتري فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ضلع الثقل، من يشتري لهو الحديث ليضل. اللام هنا تعليلية، النحاة يقولون أن اللام تعليل وليست للصيرورة. ويضل فعل مضارع منصوب بعد أن المضمرة وجوبا بعد لام التعليل. طبعا كلام كده بقى مجعلص زي ما بيقولوا بقى، كلام كده صعب بقى دلوقتي، زي ما قلنا برضو كنا بنشرح السنة اللي فاتت من قبل ومن بعد، أم حد بعد الحلقة قال لك عم شيخ ايه الكلام تقول ده، الكلام ده صعب جدا على الناس والمفروض تسأل. طب ما انا هسهل لكم الموضوع، ما انت مش هتقدر تفهم اللي انا هقوله الا اذا انت فهمت الاعراب. ليضل، اللام للتعليل. يعني ايه اللام للتعليل؟ يعني معناها
ان عين الضلال الضلال نفسه موجود في الغناء. اضرب لك مثال بقى بسيط. لو احنا خمسة ستة نايمين في اوضة في غرفة والغرفة دي محكمة النوافذ، وبعد كده بفترة بعد لو واحد صحي من النوم كده لقى نفسه مخنوق، نسبة طبعا ثاني اكسيد الكربون بتاع التنفس عالية قوي والاكسجين عندهم بقى قليل، فهو عاوز ايه؟ عاوز يفتح نافذة بس الناس نايمة تبرد، فقال خلاص انا افتح باب الشرفة البلكونة يعني واطلع برة عشان استنشق هواء. بعد شوية صحي من النوم دوروا عليه فين فلان، قالوا انت خرجت ليه برة، واقف ليه برة في البرد، فقال ايه؟ خرجت لاستنشق الهواء. الله ايه يعني الاوضه ما فيهاش هواء اللي احنا نايمين فيها؟ قال لهم اه فيها هواء بس الحقيقه بره بقى هواء ايه؟ صافي نقي، نسبه الاكسجين اللي فيه عاليه قوي عن النسبه اللي عندنا هنا جوه. يبقى مفهوم ولا مش؟ يبقى الهواء النقي الاعلى فائده فين؟ بره في الخارج. فعشان كده انا خرجت. طب ما في هواء جوه؟ اه في، بس احيانا قد يكون وقد لا يكون، لكن انا لما خرجت يبقى العله من الخروج هو استنشاق هواء نقي. الآية بتقول كده، العلة الحقيقية من شراء الأغاني ومن سماع الأغاني كما أقسم عليها ابن عباس في تفسيره أنها هذه الآية نزلت في الغناء، العلة الحقيقية هي الضلال. ولذلك الآية ما جاتش بحتى، لأن حتى الغاية تفيد الغاية، لو جات حتى كانت خدمت الأخ اللي بيقول الكلام ده، كانت قال ومن الناس من يشتري له الحديث حتى يضل، حتى تفيد الغاية للغاية وهي أداة نصب أيضا، ويضل فعل مضارع منصوب بعد حتى، لو جت حتى في غير القرآن كان يبقى المعنى لو واحد بيسمع الأغاني وما يقصدش يعني، وهو بيسمع الأغاني لو ما وصلش إلى حد الضلال بسماعه للأغاني لا بأس لو جت حتى، لكن القرآن جاب اللام وأضمر بعدها إن الناصبة وجاء بعدها بالفعل مباشر ملتصقا بلام التعليل، كل ده عشان يفهمك إن أنت كأنك لما تسمع الأغاني دخلت في الضلال على طول. يبقى يضل فعل مضارع منصوب، منصوب بعد ايه؟ منصوب بايه؟ مش بلام التعليل، منصوب بان المضمره وجوبا بعد لام التعليل. دي مسائل نحويه، لما يجي حد يكون مش فاهم في مسائل النحو يجي يتكلم عادي، ما معظم الناس هتفهم الكلام ده على انه موضوع عادي، فلازم ناخد بالنا من المساله دي. يبقى المعنى هنا في الايه انه من يشتري من الناس لهو الحديث ليضل، اي كانه اشترى اضلالا، كأنه اشترى ضلالا، مش اشترى حاجة لو ما وصلتوش للضلال يبقى خلاص، لا مش هينفع الكلام ده، ليضل عن سبيل الله. طبعا برضو في نقطة أثيرت اللي هي مسألة المترادفات، مسألة المترادفات، مترادفات موجودة كتير قوي في القرآن، ومسألة العطف، والعطف عندنا أنواع، في عطف نسق وفي عطف بيان وفي كتير أنواع كتيرة، فاحنا مش عايزين نقعد ندخل في مسائل تفريعات كده هتضيع لنا المسائل. فهو الحديث الحرة والحرير كذا، قال لك لا لازم واحد يبقى في حر وفي حرير وفي المعازف، يعني لازم يبقى قاعد وفي زنا وفي نساء وفي معازف وفي غناء يبقى كده حرام. يا سلام يا سلام على الكلام، يا سلام على الكلام، كلام طبعا طب كده لو ربنا يقول في القرآن مثلا، يقول لك انت يا اللي بتقول الكلام ده، ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، هاخد انا بقى طاعه الرسول مختلفه عن طاعه الله ولا اعمل ايه؟ ايه بسيطه، انا جبت حاجه على البال كده بسرعه، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يبقى الطاعه بتاعتك لله تختلف عن طاعتك لرسوله، تختلف عن طاعتك لولي الامر، ولا ايه الموقف بقى بالظبط؟ ما دي اهي معطوفات كلها، وادي واو العطف. احنا عايز اقول ان اللي بيتكلم في مسائل او في احكام الناس طبعا اقسام، في واحد عايز يعمل قصه وهيصه والناس كلها تحكي وتتكلم وبتاع والكلام ده كله، فيجي يدور في الثوابت الدينيه ويتكلم فيها، احنا ما بنقولش الكلام بهذه الكيفيه ولا بهذه الصوره. انت اذا تقدر انت عايز تقول كلام تقنع هؤلاء القوم الجالسين، كلمهم بلغتهم، طلبة اللي درسوا في مدارس اللغات الناشونال او الانترناشونال، الطلبة دي كلمهم في لغتهم، كلمهم بالانجلش، اشرح لهم الكلام ده بالانجلش، شوف ايه الموضع، شوف انت لو سقطت في اي سقطة لغوية او في اي سقطة جرامر، يعني ايه يعني قواعد لغوية، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الدنيا كلها ردت عليك. انما انت بتتكلم زي واحد مثلا بيتكلم انجليش في وسط ناس عرب، ما يقول هو العرب فاهمين حاجة مش فاهمين حاجة. وانا اضرب لكم مثال، انا نفسي لما سافرت الى دولة ماليزيا وفي خطبة الجمعة الشيخ بيفتتح بآية بالحمد لله وآية من القرآن وبعدين يقعد يتكلم ملاو في اللغة بتاعته. طبعا انت تبدأ قاعد مش فاهم حاجة، الراجل ده بيقول ايه مانيش عارف بيقول ايه، ولا ينفع تقول اللي جنبك ده بيقول ايه، ولا ينفع تقول ده ترجم، ولا اقول ولا عيد ولا زيد ولا اي حاجة، ما ينفع. فهي افضل قاعد في صلاة الجمعة قاعد بسمع الشيخ، تسمع ايه؟ ما اسمعش حاجة. انا فاهم ايه؟ مانيش فاهم حاجة. لو الراجل ده قاعد، انا قاعد كده عمال اهز راسي وخلاص، لو الراجل ده قال كلام كفر في الخطبة وانا بهز راسي، ما انا بايده ولا بايدوش؟ مش فاهم حاجة، لانها لغة قد تكون غريبة. بعد الخطبة كان بيجي دورنا، دور المحاضرة انا بلقيها، لكن كانت تترجم من كلامي من العربية الى الانجليزية، ثم يترجم اخر من الانجليزية الى الملاوي. احنا ثلاثة واقفين كده، انا اقول والتاني يترجم بالانجليزي والتالت يترجم بعد منه بالملاوي، ياخد منه بالانجليش ويترجم باللغة بتاعتهم الملاوي. عايز اقول لك بقى، لما انا كنت بتكلم باللغة العربية نفس القصة، الجالسين ما يفهمون انا بقول ايه. المترجم الى اللغة الانجليزية قد اكون انا افهم بعض ما يقول، لكن هناك بعض المصطلحات انا لست بفاهم لها. فالشاهد في الكلام ان اذا حدث خطأ، اذا انت بتخاطب ناس او بتخاطب عقول ناس، انا ما حاولش ان انا اجامل على حساب الدين او على حساب الشرع. اللي عايز يعمل حاجة يعملها وحر، لكن انا اقول اصل الحكم الشرعي، واصل الحكم الشرعي لا يقول الا فقيه، الا عالم متخصص في العلوم. هتكلم في مسألة نحوية يقولها متخصص في النحو، هنقول لام لام تعليل لام صيرورة لام كذا، هنألف، يبقى لازم نرجع لعلماء اللغة عشان يقولولنا هذا الكلام. يبقى انا عايز اقول ان 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 مفاد الجمل او مفاد الكلام ده ان احنا لابد نفهم ان الانسان لما يتكلم في هذه المسائل لابد ان تكون، وبعدين هو الدين مش يعني مش ناقص بقى ضرب بقى في كل اتجاهات، يعني ضرب من الداخل وضرب من الخارج، ومسألة بقت صعب قوي. انا عندي الاستاذ عاطف بيقول، هو بيقول ان يجب ان تكون هناك برامج تخطيطية، هو هناك موجود برامج تخطيطية تؤدى، لكن تؤدى طبعا عن فضائيات، لكن انا ما ادري حقيقة بالنسبة للتلفزيون المصري، انا ما ادري في برامج ولا فيش، لكن انا اعرف حقيقة وانا لي هناك يعني كثير من البرامج، انا ارد على كثير من الشبهات التي تعرض، يعني انا في كثير، لكن انا ربما يكون عرضها او الوقت بتاع العرض بتاعها ربما يكون غير مناسب، او ربما يكون وقت العرض كان ضيق او قليل، لكن احنا بنرد على كثير من الشبهات في ردود مختصرة، عشان برضو حضرتكم عارفين ان ده موجود، لكن قد لا يكون بكثرة، قد لا يكون بكثرة. لكن انا رأيي ان الدور هنا هو دور الـ 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 الاباء في هذه المسألة، هو دور الاباء. بالنسبة لرسالة بس الاس ام اس عشان الناس ما تزعلش علينا، السلام عليكم. اذا ظلمني اخي يا شيخ ظلما لا استطيع رده او دفعه عن نفسي، ايهما افضل، ان ادعو والله ان ادعو عليه ام ان اعفو عنه؟ طبعا بالطبع انا هقول لك انك انت تعفو عنه، ده 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 الجواب، لكن انت ما تدعيش عليه حتى لا تأثم، لان الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء ما لم يكن فيه اثم او قطيعة رحم. وهو اذا اساء اليك وتعدى عليك وظلمك، ينبغي عليك ان تسامحه في ذلك، وان تدعوه الى الله، وان تدعو الله له بالهداية، وان تعفو عنه بقلبك، فانك اذا فعلت ذلك فقد تحصلت على اعظم الدرجات من الله سبحانه وتعالى. بيقول تعرفت على فتاة ودخلت معها في الحرام يعني، فأدركنا الخطأ يعني الذي وقعنا فيه وصلحناه، وتزوجنا تزوجت بي على سنة الله ورسوله ورزقنا الله بطفلة. السؤال، ما حكم الدين والشرع في هذا الزواج؟ أنا أعتقد أن السؤال لا قيمة له، لكن أنا هجاوب عليه. السؤال لا قيمة له، أنت واحد وقعت في الزنا وبعدين حبيت تصلح هذا الخطأ فتزوجت من هذه المرأة، ولما تزوجت من هذه المرأة أنجبت منها طفلة. أنا ما أدري إن جابوا هذه الطفلة كان بعد العقد الشرعي أم هي من آثار الخطأ الذي كان سابقا. هذه المسألة لا حكم، وهذه المسألة لا حكم الأخر. لكن على كل، أنا عايز أقول لك، ما دام الله قد سطر عليكما وما دمتما قد تزوجتما، وده الكلام العام اللي مفروض يقال لعوام الناس يعني كده، خلاص فلا بأس في هذا، وخلاص ما دام أنت تزوجت بعقد صحيح فسر في هذا العقد ولا تسأل عما مضى. مش هنقعد بقى نسأل في اللي ماضى ونسأل في اللي قال ونقول ونعيد ونقعد نسأل ده ونسأل ده ونما أصل خلاص دي مسألة وقضيت وانتهى الأمر. فأنا رأيي أنك أنت ما تسأل حد في حاجة ولا أحكام قبلية ولا بعدية وخليك على هذا الأشياء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكما في حياتكما وأن أنت خلاص يعني تستغفر لله. لكن الوقوع في الذنب هل غفر بالزواج؟ يعني أنت الوقوع في المعصية الزنا هل دي غفر بأنك أنت تزوجتها؟ لا، لم يغفر، لم يغفر بالزواج، وإنما لا يغفر إلا بترك الزنا ولم إلا بالإقلاع عن المعصية يعني ديا، ولم يغفر إلا بكثرة الاستغفار والتوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الحكم الشرعي فيها أن يجلد، لأنه كان لم يكن متزوجا فيما قبل، فأن يجلد كل منهما 80 جلدة ويغرب، قصة لحضرتكم عارفينها، لكنه أنا بقول لك أنت بس توب إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من التوبة. أتوسل إليك يا شيخ. يا سيدي توسل إلى الله سبحانه وتعالى أن ترد علي الآن. حاضر. زوجي واحدة ستة بتقول سيكمل ثمن الشقة بقرض ربوي مع وجود البنك الإسلامي بحجة أن كل الناس هكذا، وأنا مخنوقة والوضع مفروض علي، ماذا أفعل؟ يعني أنت مخنوقة والوضع مفروض عليك الاثنين. أنا خليني أقول لك، طيب مع وجود بنك إسلامي، بنك إسلامي يعمل لك إيه؟ يعمل لك إيه البنك الإسلامي؟ هيديك قرض بفايدة. هتقولوا لي اصل البنك الاسلامي هيروح يشتري لنا الشقه وبعدين يمتلكها وبعدين يروح بيعها لنا بعد كده ببيع اخر. ما بيعملش كده البنك الاسلامي، بيعملش كده ابدا، هو بياخد ورق، بيعمل كده على ورق، انما التنفيذ الفعلي انك انت بتاخد فلوس وبتردها بفايده، عشان برضو بحضراتكم عارفين يعني احنا عندنا حاجه اسمها اعتبار النيه في الالفاظ والاقوال، انما الاعمال بالنيات. والعلماء لما قالوا في الحديث بتاع انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، قالوا في فايدة مجيء جملة وإنما لكل امرئ ما نوى بعد إنما الأعمال بالنيات، إنما أفادت اعتبار النية بمعنى إبطال الحيل. لو واحد بيعمل حاجة عشان يعني بيحتال عشان يخرج من خارج نطاق معين أو من حكم منهي عنه شرعا ويعمله بصورة أو بأخرى بهذه الكيفية عشان يجوزه النفس، هذا لا يجوز، لأن النص لا تبع ما ليس عندك. فالمفروض ان البنك لما يجي يبيع يروح جايب عباره كامله ينشئها ويبنيها ويخلصها ويعرضها للبيع بالتقسيط، يبقى ده ماله ودي لا شبهه فيها. انما انت تروح تنقي العربيه او تنقي الشقه تختار وبعدين يبقى معاك جزء من الفلوس تدفعه ويجي البنك يقول لك طب خلاص بص انا هقول لك انا هشتري لك البتاع دي واكتب العقد باسمي وبعدين احول لك انت العقد، طب ما هو النيه على ماذا؟ وأنا لا أدري إذا فيما إذا كان الفقهاء المراقبون لهذه البنوك يعني أباحوا ذلك أم لم يبحوا، أنا لا أدري، أنا لا أدري هذا الحقيقة. لكن أنا شفته في البنوك الإسلامية أن بيحصل كده في بعضها، بيحصل نفس الكلام، هو بيخلص لك الكلام على ورق وفي الآخر بيديك فلوس ورق برضه وإنت بتردها. دي الحقيقة اللي مش عايزة لا لف ولا دوران، يعني ده الوضع. فإذا أنت مضطر على هذا ومفروض عليك الوضع خلاص انت كأنك مضطر الى هذا الكلام، لكن انت بغض النظر عن بنوك الاسلامية وما الى خلافه، اذا استطاع ان يشتري شقة بخالص مالي فهذا اولى، اذا كان معاه نص المبلغ يشتري شقة اقل شوية وربنا يبارك له فيها، ده رأيي. الشحن على الهوى سلعة يجوز الربح فيها، سمعنا ذلك من شيوخنا الادلة. طب خلاص ده انت سمعت من المشايخ بيقولوا ان الشحن على الهوى جايز، خلاص بتسألني انا ليه عشان اقول لك يعني لا يجوز؟ لا مش حاضر اقول، انا همشي ورا المشايخ، بس هو ده كأنه عقد على شراء شيء، كأنه عقد على شراء شيء. أخي راضع من خالتي وأنا أريد ابنه، ابن خالتي أنا لم أرضع منها أريد الحكم. طبعا بص أسئلة الرضاع لازم نقولها كالآتي، هقول مثلا محمد يريد أن يتزوج من مثلا عائشة، محمد يريد أن يتزوج من عائشة، محمد لم يرضع من أم عائشة، عائشة لم ترضع من أم محمد، يجوز لهم أن يتزوج؟ نعم يجوز لهم أن يتزوج. أخو محمد بقى رضع من أم عائشة، أم أخت عائشة رضعت من أم محمد، ما لناش علاقة بالقصة دي، إحنا لنا الشخصين اللي هيتجوزوا، إن الاثنين لم يكونا قد اجتمع على ثدي امرأة واحدة، وحتى لو لم تكن أم أي منهما، يعني ممكن يكونوا الاثنين ولاد عم والاثنين رضعوا من جارتهم برضو من ثدي واحد، برضو لا يجوز. خلي بالكم بقى المسألة دي. فإذا أنت لم يحدث أن رضعت من أمه وهو لم يرضع من أمك جاز لكما أن تتزوجا. والحديث طبعا وارد، يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا واحد رضع من ثدي امرأة فأصبحت هذه أمه وأصبحت كل أبنائها إخوة له وكل بناتها أخوة له، عشان نبقى عارفين القصة دي. السلام عليكم. أم تمنع بنتها من أن تصوم الاثنين والخميس، هل تأثم الأم؟ طيب احنا نشوف هي ليه بتمنع بنتها من اثنين والخميس بالراحة كده، نكلمها بس في فضل الصيام الاثنين والخميس، ويمكن هي شايفاكي يعني شوية دخلة قوي في المسألة بشدة أو في حاجة، فحاولت ان هي يعني تسني عنك شيئا. إذا منعاك من الاثنين والخميس صوم الخميس وبلاش الاثنين، مرة صوم الخميس ومرة صوم الاثنين، لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانت طبعا جزاك الله خير انك تحافظي على هذا، لكن انا مش عايز اقولك ان امك تأثم على هذا، لان برضو من البر، والبر فرض، والصيام الاثنين والخميس سنة، فينبغي ان نحافظ على الفرض مسبقا على السنة. احنا هنطلع بفاصل قصير ونعود الى حضراتكم حتى ألقاكم بعد الفاصل، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة ان كان هذا كلامنا حول السنة النبوية المطهرة، وعن هؤلاء حكم الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي يذكركم بأن الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو كما قاله العلماء كبيرة من أعظم الكبائر التي يقترفها أولئك الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويلعنونهم. الحقيقة الموضوع مفتوح ولازال الحوار جاريا فيه، ويعني يمكنكم مساعدتنا بالأرسلة يمكنكم أن ترسلوا لنا بعضا من أسئلتكم حول هذا الموضوع عبر الرسائل القصيرة، وهو المسؤولين عن هذا بيجمعوا هذا الكلام وبعته لي، وإن شاء الله نحاول الإجابة عليه. نلتقي معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى في حول حديثنا عن أسباب الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنور العلم والإيمان وأصرار